نكمل مع بعض النهارده في حج واحد، والجمله الاخيره اللي انا قلتها امبارح احب اعيدها على مسامعكم مره اخرى، انه حج يقول لنا بطريقه غير مباشره انه اذا فشلنا في معرفه طرق الله عن طريق تسكين قلوبنا امام الله وفحص النفس، الله سوف يزلزل حياتنا وظروفنا ليجبرنا على الالتفات إليه، وهذا من محبته ورحمته بأولاده. رغم أن هذه الزلزلة مؤلمة وتسبب معاناة شديدة وهزة ورجة في الإنسان، لكن هذا من محبة الله ورحمته. عدد 6، زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا تأكلون وليس إلى الشبع، تشربون ولا تروون. أنا آسف للعربي بتاعي أوقات مش بيساعدني. تكتسون ولا تدفؤون، والآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. عنوان هذا العدد هو غياب البركة. عندما نخطئ الهدف ونضل الطريق فسوف نفقد الله، ودي معادلة واضحة جدا في الكتاب المقدس، ما فيهاش واحد أو اثنين أو ثلاثة، ما فيهاش محاورات. عندما نخطئ الهدف ونضل الطريق فسوف نفقد الله. الله ليس معنا ولا يسير أمامنا، وهذه أكبر خسارة لنا وأقصى عقاب وجزاء من الله. ما هو هذا العقاب؟ أن نعيش بدون رؤية الله، بدون معاينة مجده. هنعيش وهنأكل وهنشرب وهننام وهنخدم وهنتحرك وهنحيا، وممكن نشوف ثمر، ممكن، أن الله سوف يعمل بنا أو بدوننا. أوقات الله هيعمل بنا أو بدوننا، أنا بحط خط تحت ممكن نشوف ثمر، لكن أنا نفسي مش أشوف الله، مش متمتع، أنا نفسي مش أشوف الله. ودي معادلة صعبة في الفهم في الحياة المسيحية، لكنها موجودة، موجودة. إني بخدم لكني مش شايف الله، كل واحد عارف يعني إيه مش شايف الله. الروح القدس بيشهد جوانا عن هذه الحقيقة. ما هو هذا العقاب؟ أن نعيش حياة بدون رؤية الله وبدون معاينة مجده. في العهد القديم استعمل الله أمور الحياة اليومية يعلم الشعب درسا أو دروسا عن حضوره في وسطهم. إثمار الأرض وبركتها يشير إلى رضا الله عن الشعب وحضوره في وسطهم، والعكس صحيح. فدي كانت الطريقة اللي بيتعامل بها الله مع الشعب علشان يقول لهم أنا حاضر في وسطكم أو مش حاضر في وسطكم، عن طريق الأمور المادية المحسوسة اللي هو في إثمار الأرض وبركتها، ودائما بنشوف دوت في العهد القديم. العقاب الحقيقي للشعب، هل ممكن نوطي ده شوية لما الصوت عالي نحسس إنه بيرن؟ في رأيكم العقاب الحقيقي للشعب، هل هم أنهم دخلوا قليلا؟ هل هم أكلوا وليس إلى الشبع؟ هل هو أنهم اكتسوا ولم يدفعوا؟ هل هو هذا هو العقاب الحقيقي ليهم؟ مش هو ده العقاب الحقيقي. الله عمل الحاجات دي علشان يلفت انتباههم للعقاب الحقيقي، للنتيجة الحقيقية الطبيعية لأنهم تركوا الله. العقاب الحقيقي هو عدم رؤية الله، هو أن يحجب وجهه عنا، العقاب الحقيقي هو أن لا أرى وجه الله, إني أكون مسيحي لكني لا أرى وجه الله. أرجو أن تثبتنا النهاردة تكون يا رب أرني وجهك وأسمعني صوتك. هل الله لنا بهذا الجمال؟ نحن نشوف الله بهذا الجمال وهذه الحلاوة. لو أحب أقرأ أعداد في رشيد الأنشاد ليقبلني بقبلات فمه, لأن حبك أطيب من الخمر. اجذبني وراءك فنجري في تعرف هنا على حلاوة وجمال هذا الشخص. فرغبة, اجذبني وراءك فنجري. أدخلني الملك إلى حجالي, نبتهج ونفرح بك, نذكر حبك أكثر من الخمر. بالحق يحبونك, في علاقة هنا حب. الحب ده في مشاعر وفي عواطف, هو حب حقيقي بالفكر أيضا, لكنه في مشاعر وعواطف كحب الرجل للمرأة والمرأة للرجل. في مشاعر حب هنا, هي دي العلاقة مع الله اللي أنا بتكلم عنها, علاقة فيها هذا النوع من الحب. 2:3-6, كالتفاح بين الشجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين, تحت ظله اشتهيت أن أجلس, وثمرته حلوة لحلقي. شايفين المحبة اللي أنا بتكلم عليها, العلاقة اللي أنا بتكلم عليها, الحب ده, هذا النوع من الحب لله. 6, شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني, صوت حبيبي هو ذا آت طافرا على الجبال قافزا على التلال. 3:1-5, في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي, طلبته فما وجدته. في هنا رغبة قوية داخل المؤمن أن لا يرى شيء آخر غير يرى الله. العلاقة دي مع الله مش بتتكون في يوم وليلة يا جماعة, ومش بتتكون نتيجة لطقوس أو عقائد روحية مسيحية, ومش بتتكون لأن احنا خدنا تعليم عن حب الله وعن رؤية الله. لكن العلاقة دي لا تتكون إلا في الخلوة اليومية بيني وبين الله, لا تتكون إلا في هذا, إلا في هذا السكون اللي بيني وبين الله. العلاقة دي علاقة لصيقة جدا. العلاقة دي الكثير منا لا يعرف عمقها ولا معناها, لأن احنا بنعيش حياة مسيحية طقسية, وغريب ان احنا نقول كده في الكنائس الإنجليزية. بنعيش حياة مسيحية طقسية. 5:8-16, وحلفكن يا بنات أورشليم ان وجدتن حبيبي ان تخبرنه باني مريضة حبا. يا سلام, لما بقف قدام الكلمات دي بحس بقلة نفسي. مريضة حبا, يعني قادرين نفهم مريضة حبا؟ قادرين نفهم يعني ايه انه حب هذا الاله, هذا السيد يستولي على كل كياني, حتى انه مفيش حاجة تاني في حياتي غير اني اراه. حلق حلاوة وكله مشتهيات, هذا حبيبي وهذا خليلي يا بنات أورشليم. أن نحب الله ونشتاق إليه مثل العروس في نشيد الأنشاد. أرجو أن نواجه أنفسنا ونسأل أنفسنا السؤال ده, هل الله لنا كما رأته العروس في نشيد الأنشاد؟ هو ده السؤال الحقيقي اللي بيواجهنا, مش الخدمة, مش التكنيك, مش الأدوات. السؤال الحقيقي اللي بيواجهنا قد ايه أنا بحب الله. دي أنا برغب في رؤيته. عدد 1:6 يقول لنا أنه كان هناك غياب للبركة. أن العقاب الحقيقي للشعب هو أنه لم يرى الله. ولم يعاين مجده. الآية هنا بتقول لنا حاجة تانية عن شعب الله. بنجد الشعب هنا يعيش حياته الطبيعية ويمارس أنشطته الطبيعية. عايش بيأكل ويشرب وينام ويتحرك. لكن في فرق مهم قوي. إن الله لم يكن معهم. لقد اشتغلوا أكثر من المعتاد. زرعتم كثيرا. ولكن الشيء المثير هو أنهم لم يلاحظوا أن هناك حاجة غلط. لم يلاحظوا أنه في شيء خطأ. في شيء غلط في الموضوع. ما لاحظوش الحكاية دي. رغم أنهم رأوا الأرض تدخل قليلا. لكن لم يكن عندهم التمييز الروحي. دي الكلمة اللي أنا عايز استعملها. لم يكن عندهم التمييز الروحي انه يشوفوا العلاقة ما بين حياتهم اليومية وما بين علاقتهم مع الله. شيء غريب. ما كانش عندهم التمييز الروحي اللي يعرفوا السبب وان هناك علاقة قوية بين حياتهم اليومية الطبيعية وما بين علاقتهم بالله. وهذا مبدأ روحي هام. انه لا يمكن ان نفصل ما يحدث في حياتنا اليومية عن علاقتنا بالله ورضا الله عنا. أنا أؤمن أنه بعد فترة من الزمن قبل الشعب وضع الأرض وإثمارها بالطريقة دي وقبلوا حالاتهم النفسية والاجتماعية واعتبروا أن هذا هو الطبيعي زي ما قلت امبارح والمتاح وأن الله لا يستطيع تغيير وضعهم. الفكرة أنه بعد ما بيعيشوا الوقت الطريقة دي هما مش بيقولوا أنه في حاجة غلط في حياتي. النتيجة اللي بنوصل لها إيه؟ إن الله لا يقدر إنه يغير وضعي. ما النتيجة؟ لقد انتهى بهم الأمر إلى أن يروا صورة أقل وأضعف لقدرة الله ومجده. لقد أصبحوا مسيحيين فقراء مفرغين من قوة الله وقوة الروح القدس. عدد 1:6-9-11 انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. لماذا يقول رب الجنود؟ لأجل بيت الذي هو خراب وأنتم راكدون كل إنسان إلى بيته. لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها ودعوت بالحر يعني الجفاف على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. هذه الأعداد تؤكد فكرة وعقيدة هامة أن الله يتكلم لنا من خلال أحداث حياتنا اليومية الروتينية. لابد أن هي تشجعنا أن ننتبه إلى تفاصيل يومنا. لأن هناك سوف نقابل الله ونشعر بوجوده معنا أو لا نشعر بوجوده معنا. كل شيء في يومنا مقدس. لأنه المجال لأنه الحق الذي تعمل فيه يد الله وحضوره. كل شيء نفعله مهم لله. لا يوجد فصل ما بين المقدس والعلماني بين ما هو مقدس وغير مقدس. كل شيء في حياتنا مقدس. كل شيء في الوجود مقدس. لأن هناك عمل الله وحضوره. إذا كان الله في مكان فهذا المكان مقدس والله موجود في كل العالم في كل الوجود في كل شيء تلمسه أيدينا، لذلك كل شيء نلمسه هو مقدس. حيثما يحضر الله هذا المكان أو هذا الشيء مقدس، والله حاضر في كل مكان. إذن العقيدة لنا إيه؟ عقيدة الكتاب. الكنيسة ليست أكثر قداسة من العمل أو الحق. العقيدة تقول لنا إيه؟ تقول لنا ما دارش أعيش حياة في الكنيسة حياة طاهرة برا مقدسة، لأن هذا مكان مقدس، وأطلع في بيتي أو في عملي أو في حقلي أو في الشارع وأعيش حياة مش زي اللي بعيشها في الكنيسة، لأن هذا مكان غير مقدس وغير بار وغير طاهر. كل مكان هو مقدس لأن الله موجود. خلينا نلاحظ كلمة منعت، منعته، وكلمة دعوته. من هو الفاعل؟ الله هو الفاعل. غريبة، الله يأخذ المبادرة، يأخذ المبادرة لإحضار القضاء على شعبه. قضاء الله معلن في كل الكتاب، نحن الذين نختار أن نتجاهله أو ننكره، إنما نفعل هذا لتعاستنا. الله سوف يؤدبنا ويؤدب شعبه. إحنا في كنائسنا مش بنحب نتكلم عن هذا الأمر، عن قضاء الله وتأديب الله، مش بنحب نتكلم. لو خدنا سنة نشوف عبارات الخادم قديه بيتكلم عن قضاء الله وتأديب الله وعقاب الله، وقديه بيتكلم عن محبة الله ورحمة الله، هنلاقي إيه؟ هنلاقي فيه الكفة نازلة جامد قوي ناحية محبة الله ورحمة الله. إحنا بنخاف نتكلم عليها لأن إحنا نفسنا مش فاهمينها، إحنا نفسنا مش فاهمينها. لو فهمناها وفهمنا أبعادها في شخص الله، هنقسم السنة نصفين، نصف نتكلم عن محبة الله، نصف نتكلم عن قضاء الله وعدله. كخدام الله نحتاج أن نحافظ على هذا الاتزان في تعليمنا للشعب عن رحمة الله وعن قضاء الله. عندما نفشل في فعل هذا الشيء، حفاظ على هذا الاتزان، ينتهي بنا الأمر إلى لاهوت معوج، يبقى اللاهوت بتاعنا معوج في ناحية، والصورة مشوهة لله. بنين للشعب بتاعنا صورة مشوهة لله في غالب الأمر، الصورة مشوهة في أذهاننا إحنا كمان، لأن اللي عنده صورة صحيحة لله هينقلها صحيحة زي ما مش ممكن يبقى عنده هو صورة صحيحة ويقرر إنه ينقلها مش صحيحة، ولا إلا يبقى شخص منافق ومرائي وخادع وغشاش، مش كده؟ لو أنا عندي الصورة صحيحة هنقلها صحيحة، لو ما نقلتهاش صحيحة غالب الأمر إن هي مش موجودة عندي صحيحة. عشان كده شو صورة الله مشوهة لشعبنا. نحتاج دائما أن نتذكر أن غرض وتأديب الله وعقابه هو الخلاص، إنه ليحضرنا للمكان الذي فيه نتعرف على خطيئتنا ونتوب ونعود لعلاقة صحيحة مع الله. الأعداد دي 1:6-9-11 بتوضح لنا فكرة أخرى. بتوضح لنا أن الله سوف يمد ذراعه ويعمل في التاريخ. الله سوف يعمل في التاريخ، إنه يعمل هذا في الصورة الكبيرة للتاريخ، يحرك الأمم، يحرك الأحداث الكبيرة، وأيضا في التفاصيل الصغيرة. خلي بالك احنا بندرس لاهوت دلوقتي مع بعض، هو ده اللاهوت اللي احنا نعلمه لنفسنا ونعلمه للشعب. منين بنجيب فكرة ان الله بيتحرك في التاريخ؟ من آيات زي كده. فالله بيتحرك في الصورة الكبيرة، لما بيتكلم عن الكلدانيين وبيتكلم عن قلب الملوك وبيتكلم عن داريوس وبيتكلم عن كورش، بيتحرك في الصورة الكبيرة، وبيتحرك أيضا في الصورة الصغيرة لشعبه، في أكله في شربه، في الحنطة في المستار، في كسب الإنسان، في كسب كل فرد. فالله بيتحرك في الصورة الكبيرة وأيضا في الصورة الصغيرة لكل فرد على حدة في حياتي وفي حياتك. الله ليس بعيدا أو سلبيا، إنه موجود وأنه يعمل. الله يعمل يعلن العالم أنه مازال إله هذا الكون. هذا مهم أوي. إنه يعلن سيادته للمؤمن وغير المؤمن. للمؤمن هذا مصدر راحة وفرح. لغير المؤمن أعلان الله له مثابة تحذير وتوبيخ ودعوة للخلاص والتوبة والقضاء. الأعداد دي 1:6 و9:11 بتؤكد فكرة في غاية الأهمية لازم نفهمها عن هذا الإله. توضح لنا أن الله سوف دائما يحرس، ودي الكلمة المهمة بالنسبة لي، الله سوف دائما يحرس على أن تكون إرادته واضحة لنا، وسوف يسعى جاهدا لهذا بالطرق السلمية وغير السلمية، يتكلم بالصوت المنخفض الخفيف ويتكلم أيضا بالزلزلة. سوف يحرص الله على أن تكون إرادته واضحة لنا، لهذا فهو يتدخل في حياتنا اليومية. عدد 1:9، انتظرتم كثيرا وإذا هو قليل، ولما أدخلتموه البيت نفخت عليه. هنا بنجد كلمة لما دخلتوا الثمر لقيتوه قليل، ولما دخلتوه كمان نفخت عليه. هنا بنجد اللعنة المزدوجة، ليس فقط أن الأرض أعطت قليل. نلاحظ كلمة نفخت عليه كلمة قوية توضح إصرار الله وتصميمه على أن يوقع أقصى عقوبة على الشعب ليجذب انتباهه. الله غير مقتنع بلعنة واحدة، إنه مصمم أن يشبع ويكمل كل بر. الله عايز يشبع نفسه، فمش هيعاقب مرة، هيعاقب مرتين. دي الفكرة الأولى، الله غير مقتنع بلعنة واحدة، مصمم أن يشبع ويكمل كل بر. الفكرة الثانية، ليه الله بيعمل كده؟ ليه في لعنة مزدوجة؟ لأنه يعرف أن الإنسان صلب الرقبة، قلب عنيد، وأذانه لا تصغي بسهولة لصوته، فالله عايز يرج كياننا. بيتكلم مرة مش بنسمع، فبيتكلم مرتين. لابد أن نعترف أن الإنسان، أني أنا وإنت، قلوبنا عنيدة غير طيعة في يد الله. الله لابد أن يتعامل مع هذه القلوب. في عدد 1:8، اصعدوا إلى الجبل، وأتوا بخشب وابنوا البيت فأرض عليه وأتمجد، قال الرب. في وسط قضاء الله وتأديبه اللي بنشوفه في عدد 6 وعدد 9 و11، قلنا أن الله سوف يتأكد أن إرادته معروفة ومعلنة لنا. إنها مسؤولية الله أن يعرفنا بإرادته، دي مسؤوليته. الله لا يأتي بقضائه وتأديبه بدون أن يرشدنا إلى طريق وكيفية التوبة وكيفية الطاعة. لازم الله يقول لنا في وسط القضاء، هيرسل لنا حجي، هيرسل لنا صوته علشان يقول لنا إزاي نتوب ونتجه للطريق الصحيح. دي مسؤولية الله، مش محتاجين حتى نطلبه بيها، إن هو هيعملها. الله سوف يتكلم لنا، وهو دائما يتكلم لمن يريد أن يسمع. مشكلة معنا أحيانا أننا لا نريد أن نسمع، وأوقات لا نقدر أن نسمع، لأننا خدنا نفسنا في مكان بعيد عن الله، فمش قادرين نسمع. نحتاج إلى وقت أن احنا نعود إلى المكان الصحيح عشان نقدر نسمع. ودي أوقات في حوارات شخصية مع بعض الناس قعدوا فترة طويلة في جفاف روحي، والنهاردة رجع العلاقة مع الله وبيقول أنا مش سامع. والحقيقة الروحية بتقول خدت وقت في ابتعاد عن هذا الإله، في حصل حاجة في شخصيتي وفي كياني وفي تكويني، مش في يوم وليلة لما قرر أن أعود لله أبص ألاقي قوة السماء انفتحت والله حضر وبيكلمني، مش بتحصل كده. لابد من معاناة وألم في طريق الرجوع، وفي هذه المعاناة والألم يتأكد الله من مصداقيتي في الرجوع إليه. الله هيشوف قد ايه مثابر، قد ايه انا مثل العروس في نشيد الانشاد، قد ايه انا بحبه، قد ايه عايز اشوفه، قد ايه انا مستعد ادفع الثمن لرؤيته. اذا توقفنا لنسمع فسوف نجد ان ارادة الله محددة. اصعدوا الى الجبل واتوا بخشبه، ارادة الله محددة، يقول للشعب يعمل ايه بالضبط عشان يحقق الطاعة. اصعدوا الى الجبل وقته بخشب، إرادة واضحة محددة، مفيهاش لبس للي عايز يسمع، مفيهاش لبس. الله محدد في طلباتي أنه يطلب طاعة. عندما تقدم الطاعة يعلن الله عن نفسه، وعندئذ يرى ويعاين الإنسان الله. كلمة يعاين من أهم الكلمات اللاهوتية بالنسبة لي أنا شخصيا. في رأيي أن أعاين الله هي دي الحياة المسيحية، هي دي الحياة المسيحية. لو أنا عايز أحط تعريف للحياة المسيحية، تعريف خاص لي أنا، هو أني أعاين الله. مفيش حاجة تاني، مفيش حاجة، مفيش تعريف تاني، مفيش جملة تاني، مفيش حاجة تاني توصف الإنسان المسيحي الذي يعيش مع الله. الفكرة اللي احنا بنسعى ليها في العالم دوت في الجسد بتاعنا ان احنا نشوف الله لأعرفه، هو ده مسعانا، ده الحاجة اللي بتحركنا تستولي علينا. قلت عندما تقدم الطاعة يأتي لنا الله فنعينه ونرى مجده. بنشوف هنا كلمة فأرضى عليه وأتمجد. ما هو تعريف مجد الله؟ يعني أتمجد. تعريف مجد الله ده تعريف لاهوتي. مجد الله هو مجموع صفات الله في اكتمالها وكمالها، هذا هو التعريف. هو مجموع صفات الله في اكتمالها وكمالها. لما موسى قال له أرني مجدك، قال له ما حدش ممكن يراني. يعني ما حدش ممكن يراني، يعني ما حدش ممكن يشوفني ككلي على بعض، كلي على بعض، وشافني كلي على بعض بكل ما فيا، هو ده مجدي، بكل ما فيا، بكل صفاتي، باكتمالها ومشملها، بكل اللامحدودية اللي فيها. لما احطها جنب بعض، لما احط صفات الله جنب بعض، لو عنده 10 صفات حطيتهم جنب بعض وخدت كل واحدة فيها الى اللامال نهاية بتاعتها، للانفينيتي بتاعتها، اذا خدت كل واحدة فيها وكبرتها للا محدودية، حطيتهم كلهم جنب بعض، هو ده يبقى مجد الله. وشفتهم، لو حطيتهم وشفتهم يبقى أنا رأيت الله، هو ده مجد الله. عندما أرى الله بكل صفاته بمشملها بكمالها واكتمالها، بهذا أرى مجد الله. مش كده الله لما بيقول لهم أتمجد يعني أجي في وسطكم، أريكم نفسي، أريكم نفسي على حقيقتها، هتشوفوني، سوف تعاينون الله. مش كده أنا بقول كلمة معاينة الله من أهم الكلمات المسيحية بالنسبة لي. أرى الله يعني أن أعاين الله، لأننا في حياتنا قلما ما نرى الله في مجده، فقدنا المعنى وفقدنا الرغبة في رؤية ومعاينة
هذا الإله وهذا الشيء العظيم. المشكلة أننا نحن فقراء ولا ندري أننا فقراء. نحن لا نبصر ولا ندرك عمانا الروحي. عندما نرى مجد الله في حياتنا لن نستطيع أن نكون كما نحن. حياتنا سوف تلتهب بنار تشتعل في كل كياننا، وسوف يراها من حولنا. شرط النار أن الناس كلها بتشوفها. هذا الالتهاب الروحي سوف يظهر نفسه في كل جانب، يظهر نفسه في كل جانب من جوانب حياتنا. حياتنا تلتهب وتستنفذ وتستهلك بنار الروح القدس فينا، ونعرف عندئذ المعنى وطعم الامتلاء والشبع في المسيح. عندئذ فقط نعرف المعنى الحقيقي للكتاب يتكلم عنه للشبع والامتلاء في المسيح. عندئذ نكون مستعدين أن نتبعه كل الطريق إلى الجلجثة. حياتنا تهون علينا وتكون رخيصة، لأننا رأينا مجد الله. نعيش لحظات وحياة أشعياء عندما رأى مجد السيد الجالس على العرش. الحقيقة المخيفة في الحياة المسيحية يا جماعة هو أنه من الممكن أن يعيش المؤمن كل حياته المسيحية هنا على الأرض ولا يرى الله أو يعاين مجده. الحقيقة المخيفة في الحياة المسيحية هو أنه من الممكن أن يعيش المؤمن، وأنا خلي بالكم بقول المؤمن مش غير المؤمن، غير المؤمن أمره مفروما، عارفين قصته. أن يعيش المؤمن كل حياته المسيحية، وأنا بقول كل حياته المسيحية هنا على الأرض، ولا يرى الله أو يعاين مجده. من الممكن أن يعيش المؤمن كل الحياة ويتبع السك الحرفي لسيناريو الكتاب المقدس، ولكن حياته لا تعكس الحيوية والالتهاب الناتجين عن رؤية مجد الله. من الممكن أن يعيش المؤمن كل الحياة ويتبع السك الحرفي لسيناريو الكتاب المقدس، ولكن حياته لا تعكس الحيوية والالتهاب الناتجين عن رؤية مجد الله. رؤية هذا المجد لا تعني أن أرى الله في حلم أو في رؤية، لكنها تعني كلمة واحدة فقط: أنا معك. عندما يكون الله معي هذه هي كل الحياة، هذه هي المسيحية. إذا كان الله معي 1:13 أنا معكم، هذه هي المسيحية. ده كل اللي أنا عايزه. أنا أسمح لأسئلة في الآخر. يمكن أنا عايز أقوله، عايز أقوله تاني. أنا مش بقول أسمح لأسئلة في الآخر.
حاجة غريبة يعني، إن الإنسان يبقى مؤمن وليه خدمة وإن كان السمر قليل وده لا يعاين ما شاء الله.
أتكلم عليها، نسمح لأسئلة في الآخر. أنا مش بقول، أنا مش بجاوب على السؤال دلوقتي، نجاوب عليه في الآخر. أنا مش بقول إن إحنا إنه المؤمن مش بيعيش حياة مسيحية، هو بيعيش حياة مسيحية، لكن هناك فرق شديد جدا بين يعيش حياة مسيحية وبين أرى الله. عشان كده أنا استعملت التعبيرات دي: يتبع المؤمن الصك الحرفي للسيناريو الكتاب المقدس، لكن حياته لا تعكس الحيوية والالتهاب الناتجين عن رؤية مجد الله. ولو بنتساءل كده، خلونا نروح نشوف كنائسنا. أنا بخدم في كنيسة أو 2 أو 3، واللي هي علاقات بيهم. بشوف مؤمنين مسيحيين بقالهم 10 15 20 سنه في الكنيسه. طب ليه حياه المؤمنين دي مش مشتعله ولا ملتهبه بنار الروح القدس؟ وما بيعيشوا حياه مسيحيه. لكن لما نيجي نتكلم معاهم، وانا بتكلم مع كتير منهم شخصيا في جلسات طويله مطوله، لا يروا الله. الله بالنسبه لهم شخصيه مبهمه، هم عرفوا يرصوا كل العقائد الكتابية، ما عندهمش مشكلة في كده، يرصوا كل الآيات وكل الأفكار، ولو عندهم مشكلة هم عارفين الحل إيه. لكن الله مش موجود في الحياة، ده شيء غريب. إذا كنا نريد أن نرى الله ونعينه، لابد أن نأتي بأعمال طاعة، وده الحج عايز يقوله لنا. لا شيء مثل الطاعة يحضر الله ويدفعه ليزيح البرقع من على وجهه فنرى مجده. إذا كان الله يطلب منك شيء اليوم لتطيعه، لا تؤخر، من فضلك لا تؤخر، قم وأطع، لأنه منتظر، لأنه يريد أن يريك وجهه ومجده. عدد 1:10، لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها. يكلم الله، دعوت بالحر بالجفاف على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنط وعلى المستار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى كل الناس وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. هنا نرى سيادة الله على السماء والأرض. والله لن يفشل في لحظة واحدة من أن يفكرنا من هو السيد. هنا نرى سيادة الله على السماء وعلى الأرض. الله هو الله، الله هو الله، وهو مالك هذا الكون، ما يرى وما لا يرى. سيادة الله هي فوق كل الحياة وفوق الإنسان الذي هو التاج خليقة الله. السماوات، الأرض، الجبال، الجفاف، الحنطة، المستار، الزيت، البهائم، الإنسان، حتى الإنسان تاج خليقة الله، حتى الإنسان. وكأن الله قصد أن يحط الإنسان مع البهائم، قصد، مع أنه هو شريك الله في الحياة، هو المخلوق على صورته. لكن إذا ما كنتش هتعيش الحياة كما أريدها، سوف تموت مثل كما تموت البهيمة. كأن الله قصد في الحتة دي هنا أن يقول للإنسان أنك لو عصيت عليا سوف تكون مثل الجماد، مثل هذه الأشياء الأخرى، مثل البهيمة. سيادة الله على كل شيء بما فيه الإنسان تاج خليقة الله. وأخيرا نرى شمول سيادة الله، شمول سيادته في كلمة على كل أتعاب اليدين، على كل أتعاب اليدين. هنا الشمولية، هنا شمولية، شمولية سيادة الله على كل شيء. عندما ننسى سيادة الله المطلقة على هذه الحياة، نحن في خطر روحي شديد. قد نصبح منشغلين ومحصورين في أرضنا هذه وبظروف حياتنا، حتى أننا نعتقد أن الإنسان هو صانع الحياة، هو سيد الحياة وصانعها. أوقات بنعتقد إحنا أنفسنا أن إحنا أسياد الحياة وصانعيها. أوقات لما بنشوف كل واحد فينا بيتحرك إزاي في الدائرة بتاعته، بنشوف إنه كأنه ملك متوج عايز يتحكم في كل شخص وكل شيء حواليه. أنا سيد في مملكتي، في بيتي، في كنيستي، في الشارع بتاعي، في الحي بتاعي. بنشوف الإنسان وكأنه جبار متجبر عايز يملك على الحتة. أنا مش مهم الإنسان يملك على العالم كله، لو ادينا له الفرصة هيملك على العالم كله. لو ادينا أي واحد فينا الفرصة إنه يقعد على كرسي العالم كله هيعملها، لأنه ده آدم ودي الخطية وده إبليس، هيقعد على الكرسي. لكن احنا مش هنقدر نقعد على كرسي العالم كله. هقدر أقعد على كرسي الحي بتاعي، أنا الملك والسيد وصانع الأحداث. ودي في هنا خداع للنفس الإنسانية، في خداع هنا في الجزء دوت. لأن الله أعطانا حرية الاختيار وحرية الإرادة وشاركنا في إدارة هذه الحياة. اعتقدنا خطأ أن إحنا أسياد الحياة وصناع الحياة. فأوقات بنعمل إيه؟ ننحي جانبا ونأخذ زمام الحياة بأيدينا في انحصارنا وفي إنسانيتنا وفي عالمنا الضيق. نعتقد أننا قادرون على صنع الحياة والتحكم في مجريات الأحداث وننسى أن الله ما يزال هو السيد القادر الحكيم الوحيد. يعمل إيه الله؟ من وقت لآخر سوف يأتي وينزل ليزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة والأمم وحياتنا اليومية، ليعلن للإنسان كل واحد منا ليك وليا، للإنسان المتكبر المتجبر أنه هو الله وهو السيد. الأعداد دي اللي حرص الله أنه يقولها الحج عشان يقولها للشعب، بيحرص الله أنه يقولها لهم، تؤكد لنا أن الله سوف يصر ويتأكد أن يذكر الإنسان من هو السيد في هذا العالم. ملحوظة أخيرة في هذا العدد: على كل أتعاب اليدين دعوت بالحر بالجفاف، على كل تعب اليدين. شيء صعب جدا أن يدعو الله بالجفاف على كل ما تعمله أيدينا. شيء صعب أن الله يصبح عدونا، شيء صعب. من يستطيع أن يعيش هكذا؟ من يستطيع أن يقاوم الله؟ صلاتي أن الله يرحمنا ويترأف علينا. أنا ما كلمتش عن الموت بعد ما كلمتش عن الحياة بعد الموت.
يعني بس
توضيح.
شكرا.